أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الدليل الخامس أو الرابع، خامس، الدليل الرابع من الأدلة التي استند إليها القائل بالوضع الصحيح يعتمد على بيان مقدمتين، فالخامس يعتمد على بيان مقدمتين. المقدمة الأولى أن النذر إذا تعلق بترك العبادة المكروهة ينعقد، وذلك لأن غاية ما يشترط في انعقاد النذر ورجحان متعلقه وترك العبادة المكروهة راجح، فالنذر حينئذ لا محالة يكون منعقدا، شكذا؟ إن قلت سيأتي في مبحث اجتماع الأمر والنهي أن الكراهة في العبادة ليس بمعنى وجود مفسدة فيها، وإنما بمعنى قلة الثواب فيها. فتركها يكون موجبا لترك الثواب القليل، وترك الثواب وإن كان قليلا يكون مرجوحا لا راجحا. فكيف حينئذ صح النذر وانعقد؟ قلت صحيح أن كراهة العبادة بمعنى قلة الثواب، لكن من أراد أن يأتي بالطبيعي وكان للطبيعي حصص متعددة في الخارج وكان بعضها كثير الثواب والبعض الآخر قليل الثواب، فيكون ترك القليل الثواب راجحا لأنه يؤدي إلى تحصيل الطبيعة في كثير الثواب، وهذا النوع من الرجحان كاف لصحة انعقاد النذر. يعني واحد مثلا اعتاد مثلا لنفترض والله على الصلاة في معاطن الإبل أو على الصلاة في الحمام حتى يلزم نفسه بأن لا يصلي في هذا المكان ويصلي في مكان الثواب فيه أكثر، نظر فيكون هذا النذر متعلق النذر راجحا فينعقد. فإذا ثبت لدينا في المقدمة الأولى أن النذر إذا تعلق بالعبادة المكروهة يكون راجحا ومنعقدا. المقدمة الثانية أنه لو فعل العبادة في المكان المكروه يتحقق الحنث وهذه المقدمة ثابتة بالضرورة لأن المفروض في المقدمة الأولى أنه نظر ترك الصلاة في الحمام فلو صلاها في الحمام يكون قد خالف نذره ومخالفة النذر حنث له فيتحقق الحنث. إذا اتضحت هاتان المقدمتان فطارة نبني على الوضع للأعم وأخرى نبني على الوضع للصحيح. فعلى الأول يتم المطلوب، نحن ندعي أن ألفاظ العبادات موضوعة للأعم، وعلى الثاني سوف يترتب أحد تاليين فاسدين، التفت جيدا إلى طريقة الاستدلال، أن نريد أن نثبت الوضع للأعم من خلال إثبات بطلان الوضع للصحيح. لو كانت الصلاة موضوعة للصحيح بلحاظ هاتين المقدمتين اللتين ذكرناهما سوف يؤدي إلى حصول تاليين فاسدين. التالي الأول أن لا يحصل الحنث، لو يعني هكذا صار القياس الاستثنائي، لو كانت الصلاة موضوعا للصحيح لما حصل الحنث، لكن الحنث حاصل حتما بمقتضى أي مقدمة؟ بمقتضى المقدمة الثانية، فينتج أن الصلاة ليست موضوعة للصحيح. أما بيان الملازمة، ليش لو كانت الصلاة موضوعة للصحيح ما حصل الحنث؟ فباعتباري أن الناذر يرحمكم الله لو نظر أن يترك الصلاة الصحيحة في الحمام بنذره هذا تصبح الصلاة منهيا عنها، واضح؟ أنه نظر أن يتركها ففعلها يصبح منهيا عنه. لو نظرت مثلا ترك النوم بين الطلوعين، ماذا يصبح النوم بين الطلوعين؟ منهيا عنه، فتركت نظرت ترك الصلاة في الحمام، يصبح فعلها في الحمام منهيا عنه. وسوف يأتي في مبحث النهي عن العبادة أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد بلا فرق بين النهي الأصلي والنهي الناشئ من طرو عنوان ثانوي. هنا الصلاة ليش صارت منهية عنها؟ لطرو عنوان ثانوي وهو النذر، وإلا هي ليست منهيا عنها. سيأتي في مبحث النهي عن العبادة أنها تقتضي ماذا؟ الفساد. فما يأتي به الناذر في الحمام أي صلاة؟ إذا النهي يقتضي الفساد، فأي صلاة أنا أتي بها في الحمام؟ الصلاة الفاسدة. والمفروض أني نظرت ترك أي صلاة؟ الصحيحة. فالمنظور شيء والمأتي به شيء آخر، فلا يحصل الحنث. يعني مثل واحد نظر ترك النوم بين الطلوعين فنام عصرا، فهل يقال له حنث بنذره؟ لا، ونظر الشيء وفعل شيئا آخر. أنت نظرت بناء على الوضع الصحيح، ماذا نظرت؟ ترك الصلاة الصحيحة، ولكنك أتيت بالصلاة الفاسدة. وبعبارة فنية، التفت كلامنا في التالي الأول، التالي الأول جدا سهل، طارت الصعوبة في التالي الثاني، يعني جهز نفسك. التفت التالي الأول ماذا كان؟ أنه لو كانت الصلاة موضوعة للصحيح للزم عدم حصول الحنث، هذه الصورة. لكن الحنث حاصل، هذه أثبتناها في المقدمة الثانية، ما في داعي نتكلم عنها. كلامنا إذن في بيان الملازمة، ليش لو كانت الصلاة موضوعة للصحيح لا يحصل الحنث. يتوقف بعبارة صياغة جديدة، يتوقف إثبات ذلك على مقدمتين. المقدمة الأولى أن ترك الصلاة لتعلق النذر به يصبح مأمورا به، صحيح أو لا؟ ترك الصلاة ماذا بعد النذر ماذا تصبح؟ فيها أمر، اترك الصلاة ليش؟ للنذر. والأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، فإذا قال لي أترك الصلاة فيكون فعل الصلاة منهيا عنه، أمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فتكون الصلاة منهيا عنها. هذه المقدمة الأولى، ثبت لدينا أن الصلاة منهي عنها لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. ما هو المأمور به؟ ترك الصلاة لأنه تعلق بها النذر. فعلها ماذا يكون؟ الفعل ضد للترك، الفعل ضد عام للترك، فتصبح يصبح الفعل منهيا عنه. المقدمة الثانية أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد كما سوف يأتي في محله. فينتج ذلك أن المكلف لو صلى في الحمام ماذا تكون صلاته؟ فاسدة. والمفروض أنه نظر ترك أي صلاة؟ صلاة الصحيحة، فلا يحصل حذف. واضح الفكرة صارت؟ إذن لو كانت الصلاة موضوعة للصحيح للزم أن لا يحصل حذف، مع أن هذا من ضرورة الفقه أنه يحصل حذف. من الذي جرنا إلى هذا التالي الفاسد؟ الوضع للصحيح. فإذا يبطل فيثبت الوضع لأي شيء؟ للأعم، وهو المطلوب. هذا التالي الفاسد الأول. واضح الفكرة صار؟ التالي الفاسد الثاني لزوم المحال. نعم.
وقد سمحت شيخنا بالنسبة للمقدمة الأولى عندما نظر بترك الصلاة، يعني الصلاة الصحيحة أو الآمنة الصحيحة والفاسدة،
هذا الدليل. قلنا إما أن يكون قد ترك الصح، إما أن نظر ترك الصحيح فيلزم هذا التالي الفاسد، فيتعين أنه نظر ترك الأعم وهو المطلوب، لأن يأتي في المناقشة. التالي الفاسد الثاني لو كانت الصلاة موضوعة للصحيح لا لازم المحال. ما هو هذا المحال اللازم؟ وهو أن يلزم من وجود الشيء عدمه. ووجه الاستحالة واجتماع النقيضين، تقول يلزم من وجوده عدم وجود، فهو موجود ولا موجود. بيان الملازم، لفت جيدا هنا، حتى ينعقد النذر لابد بحسب الفرض أن يكون متعلقه راجحا، كما ذكرنا في المقدمة الأولى، مش هكذا؟ ولكي يكون راجحا لابد أن تكون المراد من الصلاة الذي نظر تركها الصلاة الصحيحة، وإلا الصلاة الفاسدة تركها ليس راجحا. الذي تركه راجح في الحمام هو الصلاة الصحيحة بحسب الوضع للصحيح. فلكي يكون راجحا لابد أن تكون الصلاة صحيحة. فإذا انعقاد النذر يقتضي صحة الصلاة. طيب إذا كان النذر منعقدا فتصبح الصلاة ماذا؟ مأمور بها أو منهي عنها؟ إذا كان النذر منعقد تصبح الصلاة منهيا عنها، فإذا كان منهيا عنها ماذا تكون، صحيحة أو فاسدة؟
فاسدة.
وإذا كانت فاسدة لا ينعقد النذر، فلزم من انعقاد النذر عدم انعقاد النذر. واضح الفكرة صارت؟ فإذا خلاصة المطلب، أن الوضع للصحيح يؤدي إلى المحال، وهو أن يلزم من وجود الشيء عدم وجوده. هذا وجود الشيء عدم وجوده على ماذا طبقناه الآن في الشرح؟ على الانعقاد. يلزم من انعقاد النذر عدم انعقاد. مفروض الصلاة موضوعة لأي شيء؟ للصحيح. فأنا نظرت ترك أي صلاة؟ الصلاة الصحيحة، هذه لابد أن تكون راجحة حتى ينعقد النذر بحسب الفرض أنها راجحة، فانعقد النذر. إذا انعقد النذر الصلاة ماذا صارت؟ فاسدة، لأن النهي عن العبادة يفسدها. فإذا صارت صلاتي فاسدة والمفروض أن النذر لا ينعقد إلا بالصحيح، فلا ينعقد النذر، فلزم من انعقاد النذر عدم انعقاد النذر، لزم من وجود الشيء عدم الشيء. واضح هذا الكلام؟ هذا هو التالي، الفاسد الثاني. طبعا هذه يلزم من وجود الشيء عدم الشيء طبقناها في الشرح الآن على ماذا؟ على الانعقاد وعدمه. يمكن أن يطبق بطريقة أخرى ولكن الهيئة واحدة، لا يضر ذلك. نقرأ هذا المقدار. يوم أمس بقي لنا شيء؟ الدليل الرابع قرأناه. وين صرنا؟ وقوله عليه السلام دع الصلاة، وفي الرواية الثانية هكذا. وين صرنا في القراءة؟ نعم. وفيه قلنا اعترض على الاستدلال بالطائفتين بإشكالين. إشكال الأول مشترك، أن غاية ما يدل هذا الاستدلال أن الصلاة في الرواية الأولى والرواية الثانية استعملت في الأعم، وفيه أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. إثبات الحقيقة يحتاج إلى توصيف أصالة الحقيقة، وذكرنا أن أصالة الحقيقة لا تجري عند الشك في الوضع، وإنما تجري عند الشك في المراد. واضح؟ أما الأجوبة المختصة، يقول مع أن المراد في الرواية الأولى هو خصوص الصحيح، يعني في قوله فأخذ الناس بأربع، وفي قوله فلو أن أحدا صام، المقصود من الصلاة والصيام هو الصحيح. ليش؟ بقرينة صدر الرواية. صدر الرواية قال بني الإسلام، الإسلام لا يبنى على الفاسد، يبنى على الصحيح، بقرينة أنها مما بني عليها الإسلام. طيب تقول كيف جاز أن يقصد منها الصحيح مع أن عبادة منكر الولاية عبادته باطلة؟ لأن المفروض أن الولاية شرط، والصحيح ما هو؟ تام الأجزاء والشرائط. فهذا مفروض تارك الولاية فقد شرطا، فلا بد أن تكون صلاته فاسدة. يقول ولا ينافي ذلك بطلان عبادة منكري الولاية، إذ لعل يذكر احتمالين لتوجيه العبارة. أولا أن يكون المراد الصحيح لكن بحسب اعتقادهم، والثاني أن يراد ماذا؟ الفاسد لكن مجازا، وهذا لا يحتاج إلى مزيد عناية لشدة المشابهة. واضح الفكرة؟ يقول ولا ينافي ذلك بطلان عبادة منكري الولاية، إذ لعل أخذهم بها إنما كان بحسب اعتقادهم لا حقيقة. هنا حقيقتان، لا بمعنى الاستعمال الحقيقي في مقابل الاعتقاد، حقيقة يعني واقعا. يعني مرة تقول لشخص أنت كاذب، يعني واقعا أنت كاذب، كلامك غير مطابق للواقع. ومرة أنت تقول له أنت كاذب، يعني أنت كاذب بحسب اعتقادك، وإن كان كلامك مطابق للواقع. مثلا كمن يعرف بأن هذا خمر، يعتقد بأن هذا خمر وشربه وقال ظننته ماء، أو قال أنا شربت الماء، هذا كاذب مع أنه في الواقع شرب الماء. ليش؟ لأنه كان يعتقد بأنه خمر. التفتنا. فالمقصود إذن هنا من الصلاة، الصلاة الصحيحة لكن بحسب اعتقاد منكر الولاية، وذلك لا يقتضي استعمالها في الفاسد أو الأعم، والاستعمال في قوله فلو أن أحدا صام نهاره كان كذلك، أي بحسب اعتقادهم، هذا التوجيه الأول. أو التوجيه الثاني للمجاز، لأجل ماذا؟ لأجل المشابهة والمشاكلة، وهذا لا يحتاج إلى مزيد عناية لشدة المشابهة. هذا الجواب عن الرواية الأولى. الجواب عن الرواية الثانية، وفي الرواية الثانية الإرشاد إلى عدم القدرة على الصلاة، في بعض النسخ النهي للإرشاد، وهذا أوضح، تكون هذه النسخة هي الصحيحة. وفي الرواية الثانية النهي للإرشاد وليس للمولوي. الفرق بين النهي المولوي، النهي المولوي هو النهي الذي يكون في متعلقه حزازة، ولو خالفه الإنسان ماذا؟ يؤثم في النهي المولوي التحريم. أما الإرشاد لا يكون في المتعلق حزازة، وإنما هو مجرد إرشاد وتوجيه إلى فقدان شرط أو وجود مانع أو عدم الصحة. والنهي للإرشاد إلى عدم القدرة على الصلاة، يعني إلى أن الحائض لا تقدر على الصلاة. ليش؟ لأنها فاقدة للشرط. وإلا كان لو لم نقل أنه للإرشاد كان للنهي المولوي، هذا شاهد. هذا ليش وإلا؟ لأنه جواب عن سؤال مقدر، أن النهي الإرشادي على خلاف الأصل، فحمل الرواية على النهي الإرشادي بحاجة إلى قرينة. يقول القرينة ما هي؟ لو لم نفعل هكذا كان الإتيان بالأركان وسائر ما يعتبر في الصلاة، بل بما يسمى في العرف صلاة، لكان ولو أخل بما لا يضر الإخلال به بالتسمية عرفا، ماذا كان؟ كان محرما على الحائض ذاتا، وإن لم تقصد به القربة. لأنه في نزاع بين الفقهاء أن حرمة الصلاة على الحائض ما هي؟ هل هي حرمة ذاتية أو هي حرمة تشريعية؟ المشهور ذهبوا إلى أن الحرمة حرمة تشريعية، يعني اعتقاد أنها مأمور بها وإسناد ذلك إلى الله والإتيان به، هذا تشريع. أن تقول أصلي امتثالا لأمر الله، يعني تعتقد بأن الله أمر بالصلاة، وهذا إسناد ما ليس من الدين إلى الدين، هذا تشريع. فحرمة الصلاة على الحائض ماذا؟ تشريعية. هذا رأي. رأي آخر يقول حرمة الصلاة على الحائض ماذا؟ ذاتية، حتى لو لم تقصد القربة، هذا ما أتت به حرام بذاته حرام، نظير شرب الخمر. شرب الخمر حرمته لا من باب أني قصدت أن الله أمر به، لا، قصدت ذلك ما نقصد شرب الخمر حرام، هذا نسميه حرمة ذاتية. اتفقنا؟ خب، المشهور ذهبوا إلى أن الحرمة ماذا؟ تشريعية. إذا كانت النهي مولوي وليس إرشادي، يلزم أن تكون الحرمة ماذا؟ ذاتية لا تشريعية. فحتى لو لم تقصد امتثال الأمر، حتى لو لم تأتي بالنية، تكون صلاتك، تكون صلاة هذه المرأة ماذا؟ محرمة. طبعا هنا الظاهر أن الماتن في شرحه على التبصرة، عنده كتاب فقهي شرح التبصرة، يقول بالحرمة الذاتية، لكن هذا لا يضر، لأن الخصم والمشهور يعتقدون بالحرمة التشريعية. واضح الفكرة صارت؟ لا، أنه بالنتيجة عندما نقول لا تصلي، يعني لا تصلي هكذا، إذا بنينا على أن الحرمة مولوية، يعني أن كل جزء من أجزاء الصلاة منهي عنها، أو لو فرضنا تنزلنا وقلنا المجموع منهي عنه، لكن حرمته ذاتية لا بلحاظ أنه تشريع. ليش؟ لأنه شوف، التشريع عنوان ثانوي، العنوان الأولي لهذا الفعل ما هو؟ أنه صلاة، هذا العنوان الأولي. ظاهر لا تصلي أنه بما هو عنوان أولي منهي عنه، فهل يلتزم المشهور بالحرمة الذاتية؟ لا يلتزمون، فلا بد أن نحمل النهي على النهي المولوي. فهذا الإشكال إشكال على مبنى المشهور، أما على ما نسب من للمصنف من أنه يقول بالحرمة ذاتية لا يأتي هذا الإشكال، ولا يكون هذا إشكالا على المصنف، لأنه من باب إلزام الخصم. ولا أظن أن يلتزم به المستدل بالرواية، فتأمل جيدا. ومنها الوجه الخامس، أنه لا إشكال في صحة تعلق النذر. قلنا الاستدلال يبتني على مقدمتين، مقدمة الأولى لا إشكال في صحة تعلق النذر وشبهه، شبه النذر العهد أو اليمين، بترك الصلاة في مكان تكره فيه، إذن النذر صحيح ومنعقد، هذه المقدمة الأولى، لأنه لا يشترط في النذر إلا رجحان المتعلق، ومتعلق ترك المكروه، وترك المكروه راجع. المقدمة الثانية، ولا إشكال في حصول الحنث بفعل الصلاة في المكان المكروه، هذا مسلم. وحينئذ لو كانت الصلاة المنذور تركها خصوص الصحيح، يترتب على ذلك تاليان فاسدان: الأول لا يكاد يحصل به الحنث أصلا لفساد الصلاة المأتي بها لحرمتها. الصلاة ليش محرمة؟ لأن تركها صار مأمورا به، والأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، ضد العام للفعل للترك ما هو؟ الفعل. فإذا الترك مأمور به، الفعل منهي عنه، فالصلاة حرام. طيب ليش فاسدة؟ لأن العبادة المحرمة تقتضي الفساد، النهي عن العبادة يقتضي الفساد. فإذا أنت نظرت ترك الصلاة الصحيحة وما أتيت به الصلاة الفاسد، فلا يحصل الحذف، وهذا خلاف المقدمة الثانية. هذا التالي الفاسد الأول. لذا يقول: لو كان خصوص الصحيحة لا يكاد يحصل به الحذف أصلا لفساد الصلاة المأتي بها، ليش فاسدة؟ لحرمتها، ليش حرام؟ لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فإذا كانت منهيا عنها النهي عن العبادة يقتضي الفساد كما لا يخفى. هذا التالي الفاسد الأول. بل يلزم المحال. ما هو المحال هنا؟ وهو يلزم من وجود الشيء عدم الشيء. بيانه: فإن النذر حسب الفرض قد تعلق بالصحيح منها، أي فرض على فرض الوضع للصحيح. فإذا انعقد النذر بالصحيح ولا يكاد يكون معه، مع النذر لا تكون الصلاة صحيحة لأنها منهي عنها، فإذا لم ينعقد النذر. وما يلزم من فرض وجوده عدمه ماذا يكون؟ يكون محالا. واضح صار الفكرة؟ هذا تمام الكلام في بيان الدليل الخامس. يجيب الماتن رحمة الله عليه عن هذا الدليل أولا بأن هذين التاليين الفاسدين على تقدير ترتبهما لا يترتبان على الوضع للصحيح، وإنما يترتبان على قصد الصحيح. التفت؟ يعني لو كانت الصلاة موضوعة للصحيح ولكن أنا نظرت ترك الصلاة الفاسد، لا يلزم هذا الإشكال يرحمكم الله. أو فرضنا كانت الصلاة موضوعة للأعم وقصدت ترك الصحيح، يلزم الإشكال. فالتالي الفاسد يترتب على قصد الصحيح، فالقضية الشرطية ينبغي أن تكون هكذا: لو قصدت الصلاة الصحيحة لا يحصل الحنث، لو قصدت الصلاة الصحيحة يلزم من وجود الشيء عدمه. فإذا ينبغي أن لا تقصد الصلاة الصحيحة لا أن تضع للصلاة الصحيحة. واضح الفرق؟ فهذا التالي الفاسد يترتب على قصد الصلاة الصحيحة فينبغي أن لا نقصده. هذا لو تم، هذا لو تم الإشكال. في الجواب الثاني سيأتي أن الإشكال غير تم. واضح الفكرة؟ يقول: قلت لا يخفى أنه لو صح ذلك لا يقتضي إلا عدم صحة تعلق النذر بالصحيح، لا عدم وضع اللفظ له شرعا. لأن المشكلة تكون قد جاءت من أين؟ من قصد الناذر للصلاة صحيحة، لا من وضع الشارع لفظ للصلاة الصحيحة. إذ لو وضع الشارع الصلاة للصلاة الصحيحة وأنا قصدت الفاسدة لا يأتي الإشكال. جاء الإشكال إذن من أين؟ من قصدي، من قصد الناذر، لا من وضع الشارع. فالتالي الفاسد يؤدي إلى عدم صحة هذا القصد لا إلى عدم صحة الوضع. وبعبارة أخرى، ما يؤدي إلى فساده هذا الدليل ليس هو المدعى، وما هو المدعى لا يؤدي الدليل إلى فساده. المدعى ما هو؟ الوضع للصحيح، وما يؤدي الدليل إلى فساده قصد الصحيح غير المدعى. واضح صار؟ قال هذا المناقشة الأولى، وكما تلاحظ هذه المناقشة لا فرق فيها بين التالي الفاسد الأول والتالي الفاسد الثاني، أن هذا الفساد جاء من القصد سواء كان التالي الأول أم التالي الثاني. بعد ذلك يشرع المصنف في المناقشة الخاصة بكل تالي من التاليين، أما التالي الأول أو تعال نقدم التالي الثاني لأن المصنف في العبارة قدمه، أما التالي الثاني فحاصل ما أفاده الماتن أنه فرق بين متعلق النذر وبين الفساد الذي يأتي من قبل النذر، من جهة النذر، حتى ما تكون كتبت قبل النذر وبعد الشهر تبعد عن القضية تقول من قبل النذر. واضح؟ تفت جيدا. الآن أنت قلت التالي الثاني يلزم من وجود الشيء عدم، يلزم من وجود صحة النذر فساد النذر، مش هكذا؟ انعقاد النذر عدم انعقاده، هذا قلنا يمكن أن يصاغ بعدة صياغات، واحدة منها يلزم من انعقاد النذر عدم انعقاده، واحدة منها يلزم من صحة الصلاة ماذا؟ عدم صحة الصلاة، لأنك أنت نظرت ترك الصلاة الصحيحة بحسب الفرض، فيلزم من صحتها عدم صحتها لأنه تصبح منهي عنها فتصبح فاسدة، مش هكذا؟ بقول هذا الفساد من أين نشأ؟ من جهة النذر، لو أن النذر الصلاة في الحمام كانت فاسدة؟ لا. فإذا صدق أن فساد الصلاة نشأ من قبل النذر، تمام؟ طيب. وما ينشأ من شيء لا يمكن أن يؤخذ في متعلقه، ليه؟ ضرورة أن المتعلق متقدم رتبة على ما عرض عليه، لأن نسبة المتعلق إلى العارض نسبة الموضوع إلى المحمول، هذا عرض على هذا الشيء، يعني هذا موضوع وهذا محمول، ورتبة الموضوع قبل رتبة المحمول. هذا لا نتركه في ذهنك، إن شاء الله غدا نوضحه بشكل مفصل، والحمد لله رب العالمين. يا رحمة الله.